كليتان: الأولى مؤانسة الإخوان ومشاركتهما أي الزوجين في الفرحة، هذا جانب أخلاق اجتماعي. والجانب الأساسي في الوليمة إنما هو إشهاد المجتمع والمنطقة التي فيها بيت الزوج على انعقاد العقد على فلانة زوجة له ومجيئها إلى بيته زوجة، وها هم من لم يحضر العقد ولم يسمع الصيغة ولم يشاهد ذاك المجلس فقد حضر وأكل وسمع وعلم أن فلانة التي كانت أجنبية على فلان أصبحت زوجة له وقرينة. بالأمس لو رآها أحد من أهل الحي تدخل بيته تتطلع بأعينهم واشتربت أعناقهم، لماذا دخلت وماذا تريد وما العلاقة، وكل واحد يشرع سلاح النقد. لكن من الغد بعد أن أكل الوليمة وسمع وعلم لو رآها خرجت من بيته لتساءل: لماذا تخرج؟ ما الذي حدث؟ إلى أين تذهب؟ إذن حضور الوليمة توثيق لبناء أسرة جديدة في المجتمع قوامها الزوجان. وهذا التوثيق عن طريق الوليمة أوثق وأقوى من التوثيق عند المأذون أو القاضي في المحكمة، لأن الصك أو السند الذي يصدر قابل للتغيير، قابل للإتلاف، قابل للإنكار والتزوير. لكن عشرات الأشخاص الذين حضروا وطعموا ودعوا لهما بالبركة، بارك الله لكما وعليكما، لن يزور واحد منهم ولن يتلف نص شهادة واحد منهم، ويصبح الجميع شهود على وجود هذه اللبنة بهذه الأسرة الجديدة في مجتمعهم وفي الحي الذي هم فيه. ومن هنا جاء النص بالتأكيد على حضورها. إذن الوليمة من لوازم الزواج، وهي عنصر من عناصر إظهاره، كما أمر بضرب الدف لنسمع، وأمر بالطبخ لنرى الدخان، وأمر بالإطعام لنأكل ونلمس ونشبع وندعو بالبركة. يعني جميع الحواس شاركت في إشهاد على هذه الأسرة الكريمة الجديدة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم:
قبل إجابة الدعوة، من مباحث هذا الحديث صنع الوليمة، واجب أو مستحب؟ هذا بحث فقهي. بعض الفقهاء يقول واجب، لأن الرسول قال له: أولم، وهذه صيغة أمر، فتكون عمل الوليمة واجب. كيف تكون؟ هذا شيء آخر بقدر المستطاع. وبعضهم يقول لا، هي ليست بواجبة فرض، إنما هي مستحبة، ومن إكمال الإعلان بالنكاح. ولكن إذا جئنا إلى الحديث الذي بعده نجد أن الحق أو الصواب أو الراجح في جانب من قال هي واجبة. وقد يعتر الواجب ما يصرفه عن الوجوب أو يسقطه بالكلية. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.
حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا إيش؟
إذا دعا أحدكم إلى الوليمة، دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب.
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، إذن الوليمة يكون فيها الدعوة. إذا دعي ومن لم يدع يأتي ولا ما له حق في الإتيان؟ ها؟ ليس له حق. لكن عند أخواننا الشناقطة إذا جاء مع مدعو تابعا له قال هذا اسمه سقوطي، سقط عليهم. ولكن جاء الحديث: من دخل بيتا لطعام دخل سارقا وخرج دخل مغيرا وخرج سارقا، لأنه من غير إذن. ولكن إذا لم يدعى ومشى مع مدعو، سواء علم إلى أين هو ذاهب أو لم يعلم، فوقف به على باب الدعوة، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعي إلى طعام، فصحبه رجل، فمشى مع رسول الله إلى باب صاحب الدعوة، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجيب بالسلام، أدخل، قال أدخل، معي رجل، أتسمحون له بالدخول معي أو ينصرف؟ شفتم هذا؟ أنا جيت حسب الدعوة وهذا جاي معي، تسمحون له بالدخول معي مكرمة لي وله أو لا تسمحون؟ فليس له عليكم حق، يرجع. قالوا: بل يدخل معك يا رسول الله. فكذلك الإنسان إذا كان له صديق وعزم ويعلم من حال صديقه سعة الأمر ويعلم من نفسيته استقبال صديق صديقه، فلا مانع أن يصحب معه من يثق أن صديقه يهش له ويستقبله. أما إذا علم أنه يعبس في وجهه وأنه لا يرحب به فلا حاجة إلى أن يحرجه. إذن كما قلت، كل مباحث الوليمة يدور على ناحية إنسانية ومكارم أخلاق. إذا دعي فليش؟
أحدكم إلى الوليمة فليأتها.
فليأتها، فليأتها، اللام لام الأمر مع المضارع يأتها، يبقى صيغة هنا للوجوب ولا للندب؟ ها؟ للوجوب. إذن صنع الوليمة واجب لإعلان النكاح، وإجابة الدعوة فيها واجب لصنعها، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا أخوكم تكلف لكم. بعض الناس يأتي، ما أقول مجاملة، مكاملة، شبعان وما عنده حاجة في الأكل ويجلس مع الناس وفيهم الجائع المشتهي للطعام المحتاج إليه، فهذا بمجرد ما يتذوق الطعام رفع يده ونهض، أحرج الآخرين. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا أخوكم تكلف لكم. وجاءت بعض النصوص: إذا شبع أحدكم لا يقوم عن المأدبة بل ينتظر حتى يفرغ إخوانه، أي لئلا يحرجهم. وكانت هذه في العرب قديما من باب الشيم والمروءات، حتى حدث في عهد الملك عبد العزيز السعود الله يغفر له، بعض الناس من وجوه القوم في وليمة الملك مجرد ما يتناول الطعام ويتذوقه كأنه يظهر في مظهر القناعة والعفة والشبع وكذا، وسع الله عليكم وقام الكل يكف يده حياء. فجاء الشيخ عبد الله آل الشيخ وعزم الملك عبد العزيز ووجوه القوم وقام عليهم بالعصا وقال: لا يقومن أحد قبل الجماعة حتى يفرغوا، يذهب أحدكم إلى زوجه فتطعمه وتشبعه ويأتي هنا مجاملا ويحرج الناس، والله من قام أولا لآه. فالتزموا بذلك. جاء بعضهم قال: لا، سعودية اللي يشبع يقوم بدون إحراج، يعني رفعوا الحرج بالاستحياء عمن يبقى بعد من قام قبله. ولكن السنة قبل كل شيء وفوق كل شيء، وسيأتي زيادة إيضاح لهذه المسألة. إذا دعي، إذن الوليمة يدعى إليها، ومن الجنس الذي يدعى؟ الصنف الذي هو أهل للدعوة. معلوم أن كل طبقة، كل أسرة، كل جماعة لها توابعها. فإنسان في أسرة أول ما يبدأ بأسرته، لا يذهب للأسر البعيدة ويأتي بهم. ولكن بعض الناس قد ينظر إلى المكانة وإلى المفاخر وإلى الشخصيات وإلى آخره. نحن في هذا الحديث: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فل يجب. إذن الإجابة إلى الدعوة أو إجابة دعوة الداعي لوليمة العرس واجبة. إن كان عنده عذر، طعام الوليمة دسم، والآن طلعنا في كوليسترول وطلعنا في تصلب الشرايين وطلعنا في كذا وفي كذا، ما يأكل إلا مسلوق، وإذا أكل من حق الوليمة تعب، كان صائم ما يبغى يخسر صيامه، ماذا يفعل؟ سيأتي بعض الأحاديث يعالج هذه الجوانب. ولكن يهمنا في أدب الدعوة. إذا دعي من الذي يدعى؟ سيأتي الحديث يعيب على بعض الناس: يدعى إليها من يأباها في غنى عنها وفي سعة وعنده في بيته أحسن منها، ويمنعها من يأتيها. المحتاج الجائع اللي يجي من آخر البلد لما سمع فيه مأدبة يجي عشان ينال لقمة يتغدى أو يتعشى، وخر وسع الطريق لغيرك. يا سبحان الله. هنا في آداب الدعوة الوليمة كما قال طرفة بن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفلاء. والجفلاء الدعوة العامة التي لا يخص فيها إنسان عن إنسان، فلربما أطلق صاحب المأدبة شخصا ينادي في الحي: فلان يدعوكم جميعا كل باسمه إلى مأدبته. ما خصص بل عمم. نحن في المشتات ندعو الجفلاء، لا ترى الآدب فينا ينتقر. زي الدجاجة ما تنقر بمنقارها، ولو كان أمامها صبرة حب لو وقفت على إردب من الحب نكشت بمنقارها وأخذت، ثم قدامك الحب كله مليان. لا، والانتقار هو الانتقاء بعض الأشخاص عن بعض. إذن لابد من مراعاة الظروف وملاءمات الأفراد، والذين يمكن أن يأنس بعضهم لبعض إذا جلسوا على المأدبة. وفي بعض الناس ربما يتأذى من البعض الآخر فيما يتناول الطعام بشراهة، وفيما يتناول الطعام استحياء، فالناس يختلفون، فمن الأولى أن نراعي هذه الناحية. وقيل الانتقار بعد أن يجتمع الناس جميعا في مكان واحد وبقي القيام للطعام. المدعوون 100 والصفرة تحتمل 10، فيقف ويطالع يمين ويسار، ها قم فلان أنت فلان، وينتقر من المجموعة الموجودة، فيكون هذا أيضا نوع من إيذاء أدبي للآخرين. يأخذ قصص، هيا يعطونا 10، يقوم 10 قصص. الذي يهم في هذا هو مراعاة إذا دعي من الذي يدعى، ينبغي أن يكون في ذلك المكارمة، ومن المكارمة مراعاة الشخصيات التي تستأنس بالحديث مع بعضها إذا جلسوا على المائدة، ولا يتأذى بعضهم ببعض في شراهة في تناول الطعام أو نحو ذلك. نعم.
قال: ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.
هنا لما كان مسمى الوليمة خاصا بالعرس عند أهل اللغة، جاء هذا الحديث لينبه كل دعوة دعيت إليها أجب، سواء دعيت إلى وليمة عرس أو غيرها. طب غيرها إيش؟ ربما إنسان يدعو إنسان لشيء ما هو من أصله الدعوة، كما جاء عن بعض السلف أنه دعا إنسانا ليش ختان، قال ما كنا ندعى إلى الختان في الزمن الأول، وقضية الختان قضية حريم، وقضية توزيع اللحم على الجيران. أما تنجع المائدة ويدعى إليها، الناس الآن جعلوها وليمة. فعلى كل إذا دعي إلى طعام وليس هناك ما يمنع من الحضور تحضر. طب قلتم وليمة العرس لتوثيق العقد وللشهادة على بناء أسرة جديدة غيرها. إنسان جاء لضيف عزيز وأراد أن يكرمه بمأدبة وأن يحضر من الأشخاص من يؤانسه في مجلسه، ويكون ذلك من باب التكريم. لما يجب طوله يأكل ويروح ما حد داري عنه، لكن لما يحضر معه بعض وجوه الناس أو الأصدقاء يكون زيادة في الائتناس وزيادة في التكريم. حضور لهذا من أجل إيش؟ قالوا جبرا لخاطر الداعي، لأن الداعي قصدك بالحضور، فمن حقه عليك أن تجيبه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
شوف المأزق هذا الكبير، هذا مأزق. شر الطعام الذي تولم له الولائم أيا كان النوع طعام الوليمة. طب الوليمة في عمومها ولا الوليمة على مسمى العرس؟ إذا أطلقت وليمة معناها انصرفت للعرس. وش الشر اللي فيها؟ طعامه طيب؟ مسروق؟ مغصوب؟ لا، يدعى إليها من يأباها، ترسل الكروت فلان كذا كذا وبحضوركم تتم المسرات. طيب ياخذها، والله مشكل، انا بكون في هذا الوقت هذا نايم ابغى ارتاح، انا عندي اكل خاص، ولكن من لم ياتها فقد عصى. يبقى هو شر في وصفه لا في ذاته، والشر فيه كونه سببا للتفرقة بين من يأباها وفي غنى عنها وبين من هو أحوج الناس إليها. ومع هذا الشر الموجود فيها من لم يجب فقد عصى، يعني تجيب على ما فيها من شر. سبحان الله، يعني كأن هذا تشريع إلزامي بالإكراه، لأن فيه مصلحة عامة للمجتمع وخاصة لذوي الأرحام والأقارب والجيران. وكونه يمنعها من يأتها هذا نوع من يمس الأخلاق. أنت تتكلف في طبع الكروت وتتكلف في توزيعها إلى بيوت أصحابها حتى يأتيك من دعوته، وهذا لا كلفك طبع كرت ولا كلفك إنسان يذهب ويدعوه وجاء إليك بنفسه طمعا في طعامك. هل هذا يستحق أن تطرده؟ هل هذا يستحق أن تمنعه؟ لا والله، والله ما يمنعه إلا وبس. أقول يا إخوان، حدثت مسألة، شخص كان في غربة وعاد إلى بلده وأكد عليه أبوه أن يزوجه، فقال بشرط. قال ما هو؟ قال أنا الذي أتولى دعوة الناس. قال ما يصير، العريس ما يدعو ما كذا. قال أكتب أسماءه. قال شو تبغى تجيب لنا؟ قال أجيب اللي على كيفي. قال له لا، لنا عادات، لنا تقاليد، أشخاص لابد نجاملهم، لابد نراعي كذا. قال اكتبوا من شئتم من ذوي الخواطر عندكم وادعوهم وأنا أدعو من شئتم. قالوا لماذا تتكلف وتغير طبيعة البلد وتدعو من لم يدع ويأتي بلا دعوة؟ من أجل أنه يأتي بلا دعوة أنا أدعوه، هو جاي جاي، خليني أكرمه وأشعره بأنه كغيره، إنما يأتي معززا مكرما مدعوا كالآخرين مدام جاي. فعلا تم هذا. يقسم بالله أن الطعام الذي صنع للعدد الموجود من الجانبين ما استنفدوا نصفه، واستمر الطعام من الغداء إلى العشاء ما استنفد الطعام أيضا، ومن الغد في الغداء ما استنفد الطعام أيضا. فكان القائم على المطبخ أو الطباخ قال أنا خلاص، أنا متعاقد معكم على وجبة واحدة، الآن ثلاث وجبات. قالت له أم العريس هل أتيناك بشيء غير ما طلبت أنت؟ الذي طلبته أحضرناه لك، كذا رز كذا لحم كذا سمن كذا كذا عندك، إن كنا كلفناك بشيء جديد صاع واحد رز يبقى لك الحق أن ترفض، هذا الذي طلبته هذا بين يديك، فين نوديه حتى نغلق. امتنع. أخذوا يقسمون على الجيران والمحتاجين في البيوت، هذه الزيادة وهذه البركة، ولا نسميها ايش؟ البركة التي أودعها الله في هذا الطعام بأن يتضاعف ثلاثة أضعاف ما كان مطلوب، ثم يزيد ويوزع على البيوت. بسبب ايش؟ مكرمة هؤلاء المساكين، جبر خواطرهم، استقبالهم لا يدفعون عنها. إذن شر الطعام طعام الوليمة. فإذا وفق الله الجميع وراعوا جانب المساكين، لا أقول روح يدعوه لا، لكن إن جاءوهم أهلا وسهلا مرحبا. ما نسمع بأن الطعام يزيد في قصور الأفراح ولا الولائم ويحترون فين يودوه، تبدوكم لحدكم. يذكر لي واحد من بعض الإخوة أو واحد تزوج بنت من عندي، أقاموا الوليمة على ما يقولون، وزاد قدر بكامله بلحمه برزه، فهو يعمل مع بعض الجمعيات، يقول ذهبنا به إلى مسكن رباط، يقول والله كان بعض الفتيات أو الفتيان يأتينا بقرطاس الإسمنت ويقول ضع لي في هذا، ما عنده معون، ويأخذ ويأكل، ورجعنا بالقدر فاضي. فلو أن الناس راعوا المقدار أولا، فإن زاد عن المقدار بغير قصد إسراف أيضا نظروا إلى الجهات المستحقة الذي يذهبون به إليه. وأعتقد الآن في بعض الشخصيات بعامل خير يتعاهدون تلك القصور ويأتونهم، إذا زاد منهم شيء أخذوه وذهبوا به إلى الضواحي وإلى المحتاجين. يهمنا هذا الحديث، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها أن يستغني عنها بما عنده في بيته، ويمنعها من يأتيها. مناقضة،
شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة
ومن لم يجب الدعوة مع هذا الشر فقد عصى. يقولون هنا إيجاب الدعوة واجب، ولكن هل لهذا الواجب مما يمنع؟ يتفق العلماء بأنه يمنع من هذا الوجوب في إجابة الدعوة إذا كان يوجد في محل الوليمة منكر ولا يستطيع أن يغيره. أتى إلى الوليمة وكان هناك من المحرمات، كان هناك العزف على العود، كان هناك إدارة الشراب المحرم، كان كل ذلك يمنع من حضوره، فإذا علم بوجوده قبل أن يذهب فلا يذهب إلا إذا كانت له سلطة وإمكانية أن يغير ما علم بوجوده من المنكر، فيكون أدى واجبين، واجب إجابة الدعوة وواجب إزالة المنكر. لم يعلم وفوجئ بمنكر، ينظر إلى نوعية المنكر. كان السلف يعتبرون الصورة من المنكر، يعتبرون الستارة على الجدار من المنكر، بخلاف السترة التي على الطاقة. دخل ابن مسعود في زواج عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، فوجد غرفة عبيد الله مكسوة مغطاة جدرانها بالقماش، فقال متى نقلت الكعبة إليكم؟ وجاء راجعا فأمسك به عبد الله بن عمر وقال يا أبا عبد الرحمن غلبتنا النساء. وترى بالمناسبة النساء في المدينة يغلبن الرجال من زمان، نوادر موجودة لكن بس لا يزودوا علينا كمان. قال لو كنت متخوفا على أحد تغلبه النساء ما تخوفت عليك، والله لا أدخل بيتك اليوم. وجاء راجع على مجرد إيش؟ كسوة الجدار بخلاف الطاقة. إذا كانت السترة على الطاقة فيها صور، إذا كان هناك تماثيل مجسمة، إذا كان هناك من المنكرات المعروفة الشائعة، بخلاف ما إذا كان في داخل البيت هناك بعيد ولم يرى ولم يسمع وقيل له، حينئذ لا دخل له، لأنه ما دام بعيدا عن الرؤية والسماع فليس له حق التتبع والتجسس، يأكل طعامه ويروح. وجاء عن أحمد رحمه الله لما تكلم في هذه، فقيل له بعض الأشخاص يضعوا الأقمشة فيها إذا جاء ولم يعلم، ثم لم يعلم بشيء إلا وقد وضع الخوان، يسيب يقوم، قال لا تضيق علينا، يأكل ويمشي. إذن مراعاة هذه الظروف، فإذا وجد ما يستنكر شرعا سقط وجوب إجابة الإيش الدعوة، ومن لم يجب فقد عصى، يرتفع العصيان بوجود إيش منكر في محل الطعام ظاهر فاشي. أما إذا كان من داخل ومخفي عنه وقيل له به فلا دخل له في ذلك، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى الحديث بقية أيضا في مجلس المأدبة من حال النثار وغير النثار، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى وليمة فليجب. ولفظ الوليمة هنا مطلق، وبعضهم حمله على كل طعام في مناسبة سارة، وبعضهم خصه بوليمة العرس. وهناك شواهد على أن كلمة وليمة لغة قد تطلق على بعض أنواع الأطعمة، ولكنها خاصة بطعام العرس. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وليمة فليجب. دعي بمعنى طلب، وأخبر وطلب منه الحضور والمشاركة في الطعام. إذن من لم يدع فلا شيء عليه، وهو معافى من تلك المسؤولية. وقوله صلى الله عليه وسلم فليجب، أي يجب الداعي إذا دعاه. ومن هنا أخذ بعض العلماء وجوب تلبية داعي وليمة العرس، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليجب إذا شرطية، وجوابها في الفاء وهو الإجابة. وأخذوا وجوب الإجابة. وهنا نجد الحكمة النبوية في بيان تفصيل للموقف، كأنه يقول: والمدعو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون صائما وإما أن يكون مفطرا. فالمفطر يأكل، وفي بعض الروايات إن شاء أكل وإن شاء ترك. إذن الغرض من إجابة الدعوة الحضور، تلبية الدعوة بالحضور. قد يكون الأكل لا يناسبه، أو يكون له نظام خاص، أو أنه بأي حالة من الحالات لم يستطع أن يشارك في الطعام. وفي بعض الروايات عن بعض السلف يحضر ويأكل ولو لقمة، يعني تحدث هناك نوع مشاركة مع المدعوين في طعام الوليمة. طيب، هذا المفطر يحضر وله المشيئة والخيار بين أن يأكل أو أن يترك، ولكن ما هو الأنسب والأولى؟ قال: وإذا لم يكن يضر الطعام الموجود فالأولى أن يأكل، لأن صاحبه إنما دعاه ليشاركه الفرحة ويتناول الطعام، وليست المسألة مسألة جوع أو شبع، وخاصة في مثل هذه الآونة. أما في السابق فقد كان الوضع يختلف. ذكر مالك رحمه الله في زمنه أن امرأة كانت في ذي الحليفة كل يوم أربعاء تأخذ السلق وشيء من حبات الشعير أو السلت وتطبخه، ثم تأتي بأقراص الخبز وتضع على كل قرص شيئا من هذا وتعطيه لطلبة العلم. يقول راوي القصة: كنا نعد لذلك اليوم، يوم السلق وحبات السلت نعد وننتظر له. إذن في ذاك الوقت كانت الحاجة إلى الأكل أو إلى الطعام والمشاركة أكثر منها اليوم، وتقدم يدعى إليها من يأباه، وبعض الروايات يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. إذن من حيث الأكل ما في إلزام، ولكن الأولى والأفضل والأنسب وإدغال السرور على صاحبك أن تشاركه طعامه، لئلا تثير في نفسه تساؤلات: لماذا لم يأكل؟ طب هو حضر إجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فليجب، وأجاب وحضر، لماذا لم يأكل؟ يعني طعامنا ما ناسبه، طعامنا ما يصلح، في شك من شيء، يشك في كسبنا حلالا وحراما. لأن من دواعي التوقف أو عدم الحضور إذا كان الداعي يغلب على كسبه الحرام، فإن المدعو بالخيار، إن شاء أكل وإن شاء ترك، ابتعادا عن الشبه. ولكن هذا المستوى مستوى عالي، ما نحمل كل الناس عليه. إذن ما لم يكن هناك مانع شخصي أو ذاتي، الأولى أن يأكل ويشارك، وليس بلازم أن يملأ العيبة، قدر المشاركة ولو القليل. طيب القسم الثاني: ومن كان صائما فليصلي. الصلاة تطلق في أصل اللغة على الدعاء، كما ذكروا عن الجاهليين في حفظ الخمر عن التخلل: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم، يعني دعا ألا تفسد، لأن في الجاهلية قبل الإسلام ما في صلاة، والصلاة أساسا لغة الدعاء. وكما قيل: كل الحقائق الشرعية منقولة عن الحقائق اللغوية بزيادة بعض القيود التي تخصصها. فالصلاة في اللغة الدعاء نقلت إلى الصلاة ذات الركوع والسجود، والصلاة ذات الركوع والسجود كلها دعاء، حتى الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم دعاء، صراط الذين أنعمت عليه، وفي الركوع تسبيح، وفي السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء. وقبل أن يسلم ويخرج من الصلاة يختم التشهد بالدعاء، أربع كلمات يقولهن كذا وكذا إلى آخر. إذن الصلاة دعاء، ولكن زيد فيها أوصاف جديدة، وهي الهيئة والحالة التي يدعو فيها، ألا وهي الركوع والسجود والاعتدال، والهيئة والنظام الذي توقع الصلاة عليه. وكذلك الصوم، أصل الصيام الإمساك. فقولي إني نذرت للرحمن صوما وإيش؟ ولن أكلم اليوم إنسي، يعني صائمة عن الكلام، يعني ممسكة عن الكلام. واستشهدوا أيضا بقول القائل خيل صيام وخيل غير صائمة وأخرى تحت العجاج تعلك اللجوم. فقالوا خيل صيام يعني واقفة ممسكة عن الجري، وخيل غير صائمة يعني غير مقيدة تنطلق وتروح وتيجي. فنقل هذا المعنى وهو الإمساك إلى الشرع بزيادة قيود في الزمان، وهو الصوم عن الطعام والشراب في زمن معين. يبقى الصوم إمساك عن شيء معين وفي زمن معين، وتأتي النية هذه من طبيعة التشريع الإسلامي، وكذلك الزكاة الزيادة والنماء، وكذلك الحج زيارة العظماء. فنقلت الحقائق اللغوية إلى الحقائق أو التشريعات الشرعية. وبعضهم يقول الحقائق لغوية وعرفية وشرعية، واعتبروا هذه الحقائق الإسلامية حقائق بذاتها، ولم يرضوا أن يقولوا نقلت من حقيقة لغوية، لأن يكون هذا فيه شيء من تضعيفها. يقول هي حقيقة بذاتها، ولكن ما ننكر الواقع. وهنا ومن كان صائما فليصلي، الموجود أو المعهود عند علماء الأصول وعلماء اللغة، إذا أطلقت الحقيقة الأساسية هل تحمل على أصل استعمالها أو إلى من انتقلت إليه واستقرت عنده؟ فعندنا هنا من كان صائما فليش فليصل، حقيقة الصلاة لغة الدعاء. فهل نحمل الحديث على الدعاء وهو الحقيقة اللغوية، أو نحمل الصلاة إلى من انتقلت إليه واستقرت عنده وهو الصلاة بركوع وسجود؟ فيقول المحققون من الأصوليين ننظر إلى القائل، هل القائل بهذه الحقيقة من أهل اللسان واللغة أو من أهل التشريع والفقه؟ إن كان القائل من أهل اللسان واللغة حملناها على عرفه، حملناها على المعنى اللغوي، لأن المتكلم لغوي وهو أولى بحقيقته. وإن كان المتكلم مشرع أو فقيه نحملها على المعنى الذي انتقلت إليه وهو المعنى التشريعي الفقهي. وفي هذا الحديث يختلف العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث العربية هو إمام العرب، وإن كان من حيث التشريع فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فاجتمع المعنيان عنده، نحملها على ماذا؟ في هذا نقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق هذه الكلمة من حيث اللغة يعلمناها، ولا أطلقها من حيث التشريع في مقابل المفطر ويطعم؟ أطلقها من باب إيش يا جماعة؟ من باب التشريع. إذن نحملها على الناحية الشرعية. ووجدنا السلف أيضا بعضهم يأخذ بالمعنى اللغوي، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان إذا دعي وهو صائم أتى إلى بيت الدعوة ودعا بارك الله لكم وبارك عليكم وفتح كذا ووسع وفي أمان الله وانصرف. ونجد غيره لا يذهب مع المدعوي، فإذا قدم الطعام قال إني صائم، لابد يعلم صاحب الوليمة حتى لا يأخذ في نفسه لماذا لم يأكل، فيبين عذره أنا صائم وينتحي جانبا ويصلي ركعتين على المعنى الصريح في الحديث، وحمله على المعنى الذي انتقلت إليه الكلمة واستقرت عنده. ويقول العلماء في هذا إنه بصلاته يكون مقابل أكله، فما أن يفرغ الآكلون من أكلهم إلا وقد فرغ المصلون من صلاتهم، ويكون حضوره للمؤانسة والمشاركة والإجابة، وتكون صلاته بركة للبيت ولأهله، وتكون الصلاة رحمة عليهم، وتكون الصلاة وتكون وذكروا من فوائد الصلاة في المحل بما ينزل الله به فيها البركة ويطرد بها عن هذا المحل الشيطان ويؤنس صاحبه بالإجابة والتلبية. إذن ومن كان صائما فليش فليصل. بعضهم يذكر رواية فليدعو، ولكن الرواية الصحيحة فليصل. وذكروا عن بعض العلماء أنهم يأخذون بالمعنى اللغوي أي الدعاء، وبعضهم يأخذ بالمعنى الحقيقة الشرعية بأن يصلي بالفعل. والذي يهمنا في هذا التأكيد على حضور الوليمة حتى للصائم الذي لن يطعم. هناك بعضهم يقول طب ليش صائم؟ إن كان صائما فرضا أو نذرا أو واجبا يجب أن يبقى على صيامه، إن كان صائما نافلة تطوع هل الأولى أن يظل على صومه محافظا على سنته، أو أن يفطر ويشارك الناس في الأكل ثم يصوم بعد هذا يوما بدله، أو لا يصوم؟ هل صاحب التطوع أمير نفسه؟ فبعضهم قال إن كان صومه عن فرض سواء كان قضاء أو كان نذرا أو كان كفارة فيبقى على صومه لأنه متلبس بفرض عيني، وإن كان صومه تطوعا فكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما قال قدموا له كذا، هل من طعام أو هل من غداء؟ قالوا لا. قال إذن أنا أصبحت صائمة أو إني صائم، فقد صاحب التطوع أمير نفسه. وحفصة وعائشة لما أتاهم الحيس وكانتا صائمتين فأكلتا، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتا له ذلك، كنا صائمين وجنا الحيس وأكلنا، قال أمر سهل تقضيان يوما مكانه، أي بالتطوع أيضا ليس بالإلزام، لأن قضاء التطوع تطوع وليس بلازم، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى للإنسان إذا بدأ عملا ولو تطوعا يتمه، لأنه أخذ بقوله سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عمل شرع فيه. ويقول بعض العلماء إذا كان صائم تطوعا، ولكن الوليمة في آخر النهار بقى عن المغرب ساعة، يبقى صام وجاع من أول النهار لغاية الدحين عشان خاطر هذول الجماعة يضيع صومه؟ قالوا لا. أما إذا كان في أول النهار ولسه ما أجهده الصوم وهو في أول الطريق لا مانع بذلك، والله تعالى أعلم.
وإن كان مفطرا فليطعم.
وإيش؟
وإن كان مفطرا فليطعم.
إن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا قال فليطعم، ما قالش فليأكل. وش الفرق بين يأكل ويطعم؟ ها
يطعم،
نعم
يطعم أقل،
يطعم أقل، ها يذوب.
أن الأكل قد يأكل شيئا ولا يستفيد به، ولكن الإطعام لا بد أن يكون فيه فائدة.
من فين جبنا الفائدة هذا؟
يستفيد من جسمه.
أخبرك الطبيب بهذا وهذا، كيف نقرر هذا فيه فائدة وهذا ليس فيه فائدة؟ كيف نطبق هذا عمليا؟
أنا نسيت الدليل لكن عندي دليل.
نسيته. طيب خلي هذا لما تفتكره. فرق بين فليطعم وبين فليأكل. الذين يأكلون أموال اليتامى، شوف يأكلون، لا تأكله النار، لا تأكله الصدقة، ولكن يطعم. فمن طعم إيش في النهر، إن الله مبتليكم بإيش، بنهر، من لم يطعم. فيقولون يمكن أن يصدق عليه أنه طعم إذا تذوق طعمه، يعني لو أخذ على لسانه ليعرف أنه حلو أو مر، حار أو بارد، يكون قد طعم. فالحديث هنا مع المفطر على أقل تقدير، مفطر فليطعم، وبعض العلماء يقول ولو لقمة، لقمة يصدق عليه أنه طعم، ولكن أكل، أكل تحتاج زيادة شوية. فمن هنا صلى الله عليه وسلم يذكر للمفطر بأنك لا إلزام عليك ولا إجبار، الغرض أنك تشارك وأنك تنفي عن نفسك تهمة ترك طعام صاحبك لشيء في نفسك. نعم.
ولمسلم من حديث جابر نحوه، وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
فليطعم، وهنا إيش فيها، تدل على صيغة الأمر، فيها إلزام، فجاء بالرواية الأخرى إن شاء. إذن عندنا أمر إجابة الداعي إلى محل الوليمة، وعند محل الوليمة هو بين أحد أمرين، صائم مفطر. صائم فليصلي سواء صلاة شرعية أو دعاء، مفطر فليطعم على المشيئة على اختياره، إن شاء فليطعم وإن شاء فليترك، ولكن أي المشيئتين أولى؟ أن يشارك ولو لقمة كما قال بعض العلماء. مرة أخرى يا إخوان حول موضوع إجابة الدعوة، بعض الناس قد يترك الإجابة استغناء، والقضية ليست فقر وغنى، إنما هي قضية إجابة وتآخي ومؤانسة وشهود على وجود هذه الأسرة الجديدة التي دخلت مجتمعنا في هذا اليوم باسم الزواج. إذن حضور مدعو إلى الدعوة ليس القصد منه الشبع والجوع، وإن كان هذا من مقاصدها ما في مانع أن تأكل وتشبع، ولكن لا يكون إلى حد الشرف، بل هناك الآداب وهناك اللياقة وهناك آداب الطعام إلى آخر. فترك إجابة الداعي كما يقولون كسر لخاطره، توجيه التهمة إليه قد يكون من باب عدم تقديره، وهذا يوسع دائرة الخلاف والبعد بين المسلمين.
وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به.
نأتي إلى حديث ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أيام الوليمة، اليوم الأول إيش؟
حق،
حق، والحق بمعنى الثابت الواجب، واليوم الثاني
سنة.
سنة، سنة من؟ سنة من فين؟ إن كانت السنة النبوية فاليوم الأول سنة وإجابة الداعي سنة، ولكن قالوا الأول حق بمقتضى السنة فهو سنة مؤكدة، واليوم الثاني سنة أي عادة أي طريقة عند بعض الناس، والسنة الطريقة المعهودة كما قيل من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل أمة إيش معشر ودليل وإمام من أمة سنت لهم آباؤهم من معشر سنت لهم آباؤهم يعني مهدت لهم وبينت لهم المنهج والطريق الذي يسيرون عليه سنة من قبلكم فالسنة معناها الطريقة المعنوية التي يسير عليها الجماعة فهنا سنة أي سنة اجتماعية أي سنة توافق عليها الناس وإلا فاليوم الأول حق وأحقيته إنما جاءت عن طريق السنة فليجب يعني لا خلاف في ذلك يعني لا مانع عن مجارات الناس في اليوم الثاني لأنهم تعودوا ذلك وهذا لا مانع واليوم الثالث أولم اليوم الأول ثم أولم اليوم الثاني ثم أولم اليوم الثالث قال وفي اليوم الثالث سمع ومن سمع سمع الله به هنا وقفة للعلماء طويلة ولتبويب البخاري رحمه الله باب الوليمة سبعة أيام ونحوها فكيف الوليمة سبعة أيام ونحوها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الثالث سمعة إذا نظرنا إلى منطوق الحديث والثالث سمعة ومن سمع يعني يظهر نفسه ويسمع الناس به وبزيادة وليمته وسعة كرمه يعني رياء فإذا كان مدلول الحديث أن الثالث سمعة مفهوم المخالفة إذا كان الثالث خاليا عن السمعة يبقى جائز ولا غير جائز العلة هنا إيش
السمعة.
التسميع ولذا قالوا إذا كان المكان ضيق وأصحاب الوليمة كثيرون ولا يسعهم البيت لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث فقسمهم وفي كل يوم يدعو جماعة ويذهبون بشرط ألا يدعو في اليوم الثاني من دعي في اليوم الأول إن هذا تكرار ولا يدعو في اليوم الثالث من دعي في اليوم الثاني وهكذا من دعي في اليوم الرابع لا يكون قد دعي فيما قبل ذلك لأن الغرض ما هو التسميع تعالى تعالى لا الغرض استيفاء الجماعة الذين لهم حق عليه أو الذين يحب أن يكرمهم أو يحبهم يشاركونه في الإيش في هذه الوليمة ولذا كان تبويب البخاري رحمه الله وساق عن صفية بنت سيرين واختلفوا في صحابيتها أو تابعيتها وناقش ابن حجر الموضوع نقاشا طويلا وقالت لما تزوج أبي أولم سبعة أيام وفي اليوم السابع دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت فأجاباه يبقى زيد بن ثابت ما حيشارك في اليوم اللي هو سمعة لأن ما كان سمعة ممنوع فإذا كان الأصل ممنوع تبغى الإجابة إيش إليه ممنوعة وما يمكن لزيد بن ثابت وأبي بن كعب أن يأتي أمرا ممنوع الأصل إذن هذا الحديث بعضهم تكلم في سنده واختلفوا فيه كثيرا وابن حجر ناقش السند إلى حد بعيد ولكن يتفقون على أنه إذا زادت الأيام عن ثلاث لا للتسميع ولكن لاستيفاء القوم أو الجماعة الذين يهمه أن يشاركوا في ذلك. ولعل هنا إنسان يقول إذا وجود قصور الأفراح جاءت سدا لهذا الباب ومنعا لهذا الحرج، لأن مهما كان عدد الأشخاص ومهما كانوا أقارب الزوج ومهما كان حضور الوليمة فأصغر قصر في المدينة سيسعهم. إذا يكون لقصور الأفراح كما يقال اتجاهان أو إيجابي وسلبي، من ناحية المساعدة على استيعاب المدعوين فهذه ناحية إيجابية ممتازة وتريح أصحاب الوليمة، لا يجيبوا فراش ولا ينقلوا كذا ولا كذا إلى آخر. ومن جانب الأجر الذي يتقاضى على هذه الليلة قد يرهق بعض الناس. ومن العجب أن بعض البلاد العربية تجعل بجانب كل مسجد تقام فيه الجمعة صالة كبيرة للحي، يعقدون فيها الأنكح ويقيمون فيها ولائم الزواج ويتلقون فيها العزاء في الوفيات، وهي تابعة للأوقاف بجدورها بدلاتها بفناجينها بصحونها بفراشها بكل شيء. فلو كان هذا يطبق أو يعمل لكان أيسر على كثير من الناس، ولكن بعض الناس ما يرضى بهذا. إيش يعني روح المسجد أنا زي غير فلان كذا وكذا والمواعين هي والفراش هو؟ لا، أنا أبغى شيء فاخر. ولهذا القصور في المدينة تتفاوت من 2003 إلى 10 و 15 و 20، بل ربما يذهبون إلى شيء فوق ليش القصور شوي. فلو كانت خففت لكان أولى. والعجب يا إخوان في الستينات أدركنا المدينة، ما كان هناك قصور أفراح ولا صالات، ولكن إذا وقعت وليمة العرس البيت في المدينة إما داخل حوش من الأحوشة، ومعنى حوش كانت البيوت والمباني تفرضها الناحية الأمنية، يؤتى مجموعة بيوت 10 15 20 ولها تبنى بجوار بعضها البعض ويكون لها مدخل واحد وله باب يقفل، ويتوسط تلك البيوت برحة، يعني لو دخلت سيارة ما كانش في تلك السيارات الكبيرة وأرادت أن تدور في البرحة هذه دورت، لو أراد أهل الحوش جميعا يجلسون في تلك البرحة وسعتهم. فكانت العادة في مثل هذه الأحوشة جيران أصحاب الوليمة مما يقابله يمينا ويسارا يخلون بيوتهم ويعدونها بفراشها بأحسن ما في وسعهم، ويجتمع المدعوون في برحة الحوش بفراش حنابل عادية أو مفارش، ثم يقدم الطعام في تلك البيوت بيت صاحب الوليمة وبيتين بجواره يمينا ويسارا. في داخل البيوت تقدم الأطعمة تفضلوا، وإذا كان احتاج إلى أكثر من هذا كما يعرف أهل الحوش بعضهم من بعض، ها كم عندك مدعوين، ها كم زوارك، كم كذا، فهم يقدرون بأنفسهم ويخلون بيوتا بجوار بيت صاحب الوليمة بالتسلسل ما يسع الجميع. فكانت هذه الحالة أو هذه الحركة أو هذا التضامن يقوم مقام إيش؟ ها؟ قصور الأفراح ومجانا. إذا كان العرس ليس في حوش من الأحوشة والداعي لهذا يا إخوان كان إيش؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله أن يتم علينا نعمة الأمن والأمان. كان أهل المدينة يخافون من الأعراب يغيرون عليهم، فكانوا إذا صلوا العشاء سكوا باب الحوش، وصار الحوش كالحصن من الخارج، جميع البيوت متلاصق بعضها بجوار بعض، ليس هناك منفذ ولا مدخل للحوش إلا من البوابة، فيقفل هذا الباب. ووجدنا لازالت أبواب بعض الأحوشة موجودة على محلاتها، ولما أنعم الله سبحانه وتعالى بنعمة الأمن والأمان تركت وأجرت حتى دخل عليها التراب وثبتت في محلها. الذي يهمنا كانت حالة الناس في المدينة التعاون بالنسبة للمكان وبالنسبة لسعة الناس، فما كانوا يحتاجون إلى تكرار الوليمة 6 أو 7. وربما قسموا المدعوين إلى قسمين، أو كما يقال الحريم والرجال، فيجعلون للرجال وجبة لا يكون فيها في وقتها الحريم، ثم يذهب الرجال وتكون نفس المحلات التي أكل فيها الرجال يجتمع إليها الإيش؟ النساء، فإما أن يكون غداء وإما أن يكون عشاء، إما أن يقدم الرجال وإما أن يقدم الإيش؟ النساء. كانت هذه الحالة وهذه الحركة من أحسن ما كان من باب التعاون والمشاركة والإحساس، وعدم الاضطرار إلى تكرار الوليمة أكثر من يوم واحد. إن احتاج إلى بقايا أو إلى توابع أو من يأتي من الضواحي إلى اليوم الثاني، أو بعض من لم يناسبه أو يتيسر له الحضور في اليوم الأول وجاء في اليوم الثاني، لكن يكون قلة. إن ذبح في اليوم الأول 6 طليان يكفي في اليوم الثاني طليل، لأن الذين يأتون في اليوم الثاني كما يقولون بقايا تصفية، وليس هم الإيش؟ الأصل والأساس. إذن طعام اليوم الأول حق، واليوم الثاني سنة، أي عادة وطريقة متبعة عند الناس، وطعام اليوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. ونستدرك على كلمة سمعة على مدلولها ومفهومها، إذا كان يزيد في الأيام لا للسمعة ولا للرياء، ولكن للضرورة أو لفرضية الحاجة إلى تكرار الأيام لضيق المكان ولكثرة الإيش؟ المدعوين. والله تعالى أعلم.
وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري.
وعن صفية بنت أبي شيبة أو بنت شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، يقول رواه البخاري. حاولت أن أجد مفهوم لمدين. المدان حصة الفرد في الكفارة، كفارة اليمين إطعام كم؟ 10، لكل مسكين كم؟ 1/2 صاع، والصاع 4 أمداد، يبقى المدين مقدار ما يطعم الواحد، فكيف نجعل من المدين وليمة؟ حتى ابن حجر رحمه الله لما نقل عن الصنعان يقول: لم أقف على اسم هذه المرأة، يتبين من السياق أو القرائن بأنها أم سلمة، ويذكر عن أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوجها تقول: قمت إلى جرة لي فيها حبات من شعير، هذا قاعد حبات حتى ما هو مد ولا نص مد، فقمت فطحنتها ثم وضعت عليها شيئا من هالة، وفي بعض الروايات أذبت شيئا من الشحم، ثم وضعت ذلك في البرمة، يعني مهما كثرت أو زادت في البرمة. والبرمة عبارة عن قدر صغير، ما هو زي قدر الطباخ اليوم اللي حط فيه الطليين، لا هذا ما هو برمة، هذا ايش نقول عنه عد كومة. فهنا تقول فأكل صلى الله عليه وسلم وبات. طيب أكل لحاله ما تكون وليمة، لابد من مدعوين ولابد من آكلين. ثم ناقش الموضوع طويل من حيث السند، ولم يتعرض لنوعية الوليمة التي بمدين من شعير، وقال إنه جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أولم على فاطمة رضي الله تعالى عنها، كما جاء عن بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولم علي على فاطمة وليمة ليس مثلها قط، رهن درعه عند يهودي في صاعين من شعير. وليمة اللي ما لها مثيل بصاعين من شعير، مع أنه جاء هناك عن أنس رضي الله تعالى عنه في مرويه البخاري أولم النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على نسائه قط كما أولم على زينب أولم بشات، يعني كأن هذه الوليمة بالشات هي أقصى شيء أولم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا عن صفية بنت حيين لما رجع صلى الله عليه وسلم من خيبر